ولا ثمرة فيه، لأن ثمرة العلم إيه؟ العمل بالعلم. عشان كده لكل شيء زكاة، مش المال فقط اللي بيزكى، الوقت له زكاة، العلم له زكاة، والزكاة وظيفتها التطهير والنمو والبركة. فعندك علم زكاته إنك تبذله للناس بعد أن تعمل به. إيه اللي يحصل إيه بقى؟ لما تعمل بهذا العلم وتنشره بين الناس، العلم يرفعك بفضل الله تعالى. فكم من وضيع رفعه العلم والعمل، وجعل ملوك الدنيا يحتاجون إليه. اقرأوا سير الصالحين وسير العلماء، تجد كان عبدا بالعلم أمير المؤمنين يذهب إليه ليستفتيه. إيه اللي رفعه؟ العلم. العلم جعله أميرا على مكة. لما عمر ذهب لموسم الحج فبيسأل أمير مكة اللي ذاهب معه، قال: من وليت من بعدك على أهل مكة؟ قال: فلان، هو ابن أبزة. قال: من هو؟ قال: مولى من موالينا، يعني عبد من الله. قال: وليت عليهم مولى من مواليكم؟ قال: يا أمير المؤمنين، عنده سورة البقرة. قال عمر: سبحان الله، إن هذا الكتاب يرفع الله به أقواما ويخفض به آخرين. فأقرهم، شوف العلم رفعهم. ومعنى عنده سورة البقرة أي من العاملين بها الفاهمين له، عنده علم وعمل. فالعلم عمل إيه؟ يرفع أهله. إما يكون صاحب العلم من أهل العمل، من أهل الورع، من أهل التقوى، فتجد العلم يرفعك ويجعل لك منزلة بين الناس، لأن منزلتك بين الناس من منزلتك عند ربك جل وعلا. لماذا جعل لك منزلة في قلوب الصالحين؟ لأنه أحبك. حديث الإمام أحمد، قال النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم: إن الله تعالى إذا أحب عبدا من عباده نادى في السماء: يا جبريل، إني أحب فلان ابن فلان، فأحبه يا جبريل. يا إيه الجمال ده بقى؟ طبعا الملائكة تسمع وتطيع، فجبريل يحب وينادي جبريل في أهل السماء: يا أهل السماء، إن الله تعالى أحب فلان ابن فلان فأحبوه. فيحبه أهل السماء جميع، أي الملائكة. ليس هذا فحسب، قال: ثم يوضع له القبول في الأرض. يا الله، تجد أهل الحق يحبونه. ليه؟ لأن الحب جاء منين؟ من عند الله تعالى. عشان كده كانت الحاجة الله يرحمها تقول: اللي يحبه ربه يحبب فيه خلقه، باللغة الدارجة كده. إيه والله، اللي يحبه ربه يحبب فيه إيه؟ خلقه. طب الجهة الأخرى بقى: وإذا أبغض الله عبدا من عباده، نسأل الله السلام، ينادي: يا جبريل، إني أبغض فلان ابن فلان فابغضه، أنا بكره ده. إثبات لصفة الكره والبغض عند الله تعالى صفة حقيقية تليق بكماله وجلاله، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. فيبغضه جبريل، ثم ينادي في أهل السماء: يا أهل السماء، إن الله تعالى أبغض فلان ابن فلان فابغضوه. فيبغضونه. ليس هذا فحسب، قال: ثم توضع له البغضاء في الأرض. تجد أهل الحق يبغضونه. سبحان الله، ليه؟ البغض جاء من السماء. يقول لك: فلان ده ما بينزلش من زور. مش هينزل والله، لو شربت وراه كمان إزازتين مية مش هينزل من زورك، خلاص ده ما ينفعش. البغض جاي منين؟ من السماء. انتهت القضية، انتهت. بس المقياس هنا في الحب والبغض أهل الحق والصلاح، لأن من كان على الحق لا شك يبغضه أهل الباطل ويعادونه. فهؤلاء ليسوا مقياسا. المقياس فين؟ منزلتك عند أهل الحق من الصالحين. أنت بينهم حالك إيه؟ لا والله محبوب، بس خلاص أبشر. عشان كده النبي قال للصحابة: أنتم شهداء أمتي. لما مرت الجنازة على النبي فالصحابة أثنوا عليها خيرا، بعد قليل جنازة أخرى مرت فأثنوا عليها شرا، فالنبي قال: وجبت وجبت، فتعجبوا وقالوا ما وجبت؟ قال الأولى أثنيتم على صاحبها خيرا فهو من أهل الجنة، والثانية أثنيتم على صاحبها شرا فهو من أهل النار، أنتم شهود على أمتي. الله. ودي معنى وكذلك جعلناكم وسطا، كذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيد. مين بقى أصحاب الأمة الوسط اللي هم حققوا الشرط؟ تؤمنون بالله وأبلاه قال تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله، كنتم خير أمة أخرجت للناس بإيه يا رب؟ تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. هم دول بقى اللي إيه معيار حبهم معتبر عند الله تعالى، وكذلك معيار بغضهم لشيء. عشان كده بتقول لك كثروا من صحبة الخير، فتعرف قدرك عند ربك من خلال منزلتك بين أهل الحق، بين أهل الصلاح، بين أهل الإيمان، حالك بينهم. بس هو ده السؤال، مش أهل البدع ولا الفجور ولا الفساق، إنهم شيء طبيعي يبغضون الحق ويبغضون أهله، لا يحبون من يذكرهم بالخير أبدا فيبغضونه ويعادونه. فهؤلاء ليسوا بمقياس. أذكر قديما كنا بنتكلم عن حكم الخمر وكذا وكذا، فواحد بيسأل يا عم الشيخ لو واحد ممكن يشرب إزازة ما يسكرش، قلت له ده مش اعتبار الشرع، اعتبار الشرع اللي يشمها يدوخ، ده الإنسان المعتاد العادي، إنما المدمن زي حضرتك ده مش مقياس عندنا في الشريعة، انت خلاص فطرتك منتكسة. يقول لك ده نشرب المحيط عقلي ما يغيبش، انت مدمن، هنعمل لك انت مش مقياس. انما الشرع لما بيضع الاحكام على الانسان المعتاد الانسان الطبيعي، يعني اللي لو مر كده من جنب الخمر يدوخ مش يشرب، هو لو شافها هو ده المعيار عندنا في قضية السكر او غيره، مش المدمن بقى اللي خلاص فسدت فطرته. فدي ده مشكلة، فبعض الناس عنده فهم مغلوط، نقول لا فانتبه لهذا. يبقى إذن الحب والبغض معيار فين؟ عند أهل الحق، مش أهل الفسق ولا الفجور ولا 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 آخر. الأخت مثلا محجبة تقول لك أنا مبغوضة بين النساء، مين النساء دول؟ المتبرجات والفس، ما لازم تكوني مبغوضة يا أخت، لأن مظهرك الشرعي يكشف عوراتهم ويبين أنهم مخالفات، فلازم تبغاضي. إنما شوفي حالك مع الأرقى منك بقى في الطاعة، تحبك ولا تجد الصالحات تحبها، بس خلاص ده المقياس يا أخت، مش المتبرجات. ما تجيش أنت محجبة تقول المتبرجات لازم يبغضوك. فهمت حاجة يا ودي؟ أصل الواحد الأخ المتقول أصل بيكرهوا لحياتي، مين اللي بيكره ده؟ الحليق، ما لازم يكرهه، هو حليق فلازم يكره لحيتك ولا ايه يا بشير؟ انت نايم ولا صاحي؟ الحمد لله. فالمقياس الطيور على اشكالها تقع، انت بقى شكلتك من؟ بس شوف انت على شكلتك من. طبعا ده مش طعن في الحليق يا اخوان، انا بتكلم على صفه عامه، قد يكون حليقا لعذر ولا ايه، ومن الصادقين أهل العمل الإخلاص والطاعة. نتكلم على موقف عام في الحكم على الناس. الملتحي يقول لك الحليق بيكرهني، لازم يكرهك لو كان بعيدا عن المنهج، لدرجة أن تجد المنتكسين فطرة ممن يدعون العلم من أرباب الصوفية الغلاة، يقول لك كل ما اللحية الطول كل ما يقل العقل. يا مجرم، هل الهوى قادك لسب النبي وأنت لا تدري؟ يا أخي ده النبي كان له لحية كسة تملأ صدره، يا مسكين يا جهول، هو عايز يبرر لنفسه أنه حليق أو عامل حاجة شفافة، يعني فاتك الخيبة، اسكت، ما تظهر عورة جهلك. حقدك على بعض الناس من الملتزمين جعلك تتهم السنة، إنه بيبغضوا السلفية قوي. يا سألت يا ربي، يقول لك النابتة والمتسلفة والوهابية أحقاد موجودة في نفوس القوم. طب الأحقاد دي ما تخليكش تنكر المنهج يا خايب، قول إن أنت حقود وخلاص، لكن ازاي بقى العشماوي لازم يحبشها، يقدر بقى يقول كده على القساوسة في الكنائس والله لحاهم أطول مننا. شوف كده القساوسة في مصر تلاقي لحيته قد لحية الشيخ 5 مرات. يقدر بقى عشماوي ده يتكلم عن لحية القصيص؟ طيب يشوف لحية الحاخامات في اليهود لحيته جاية لتحت خالص. يقدر يتكلم عن، لا هي مشكلته مع اللحية السنية، هي دي المشكلة، دي القضية. فأمثال هؤلاء غير معتبرين في الحكم، ارميهم على جنب، دول ارميهم ايه على ايه؟ على جنب، ولا تستمع لهم ولا تلتفت لأقوالهم، لأن السنة عليها نور يا إخوة والبدعة عليها ظلمة. سبحان الله، النبي قال الجماعة رحمة والفرقة عذاب، لأن السنة هي الجماعة، السنة هي الجماعة والبدعة فرقة وشر كل، نسأل الله السلامة. فدي فائدة مهمة خلي بالنا منها، لا تطلقوا الأحكام على فئة، لأن إن وجد فيهم المخالف تجد فيهم من ليس بمخالف ومن ليس كذلك، وهكذا فيهم العالم وفيهم الجاهل وفيهم الأم والبسيط وهكذا. فلا تطلقوا الأحكام، ثم إن العبرة بالعمل بالعلم لا مجرد معرفة الحق، ومنزلتك تقاس بأهل الحق مش بأهل الفساد أو الفسق أو الفجور. بهذا القدر أكتفي مع هذه الآية، فإن قدر بقاء وكان لقاء نواصل، عشان بس عندنا درس العقيدة فلا نشق عليكم. شكر الله لكم حسن الإنصات والاستماع، أقول قولي هذا.